ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد الحتة بلغنا إلى الفصل السابع الذي عقده شيخ الإسلام تيمية في السياسة الشرعية لمسألة الحدود والتعزير. فأولا هنا سأتكلم في هذا الفصل عن التعزير، قضية التعزير. العقوبات عندنا في الشريعة التي يقوم بها الحاكم بتنقسم قسمين: عقوبات الحدود إذا ارتكب حقا شرعيا منصوصا عليه كالزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر، وهناك عقوبات تخضع لتقدير الحاكم. العقوبات التي تخضع لتقدير الحاكم هذه يقوم عنها أهل العلم من باب التعزير، يعزر حيث أنه يؤدب الرعية ويكف شر بعضهم عن بعض. قال: وما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر، يعني حد مقدر في الكتاب والسنة، ولا كفارة كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية. يقبل الصبي هذا كأنه أمر كالمجتهد يقبله على سبيل الشهوة يشتهيه، يعني له كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية. وإلا فالبيئات تختلف في هذا، بمعنى بالنسبة للصبي الرجل يقبل صبي صغير حتى لا يتصور منه أن يكون يعني مشتهيا لهذا الصبي، ولكن هذا من باب الدعابة ومن باب تحبيبه ومثل هذه الأشياء. وهذا أمر يعني في بعض المجتمعات هو أمر من العادات البسيطة التي ليس فيها إشكال كبير، لكن لو أنه انتشر في بعض البيئات أن مثل هذا يكون وراءه فساد فيمنع. قال: المرأة الأجنبية قبلة، تقبل المرأة الأجنبية أو يباشر بلا جماع، هذه كلها معاصي واضحة ليس فيها حتى مفكر من الشر. أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة أو يأكل الناس وغير الزنا أو يسرق الزنا، على طول لابد من أن يحد ويشهد 80 جلدة، فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا. أو يسرق من غير كذب، لأن السرقة لابد أن تكون من حرص، لابد أن لها من نصاب ربع درهم فما فوق. فإن كانت من غير حرص كالنهب ومثل هذه الأشياء وكانت شيئا يسيرا على الأقل من ربع درهم، مثل هذه الحالة ربع دمار أصلي، ففي هذه الحالة ليس هناك حد مقرر، الحاكم يعزل بحيث يحفظ أموال الناس ويحفظ أعراض الناس من هذا الاعتداء. قال: ويأخذ أمانته كولاة أمور بيت المال أو الوقوف الوقت، يعني قال أمانة الوقت ووضع على وقت معين فسرق ولها ومال اليتيم ونحو ذلك إذا قاموا فيها، وكل وكلائي وشركائي إذا قاموا، أو يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك، أو يطفف في المكيال والميزان، أو يشهد بالزور، أو يلقن شهادة الزور، أو يرتشي في حكمه، أو يحكم بغير ما أنزل الله، أو يعتدي على رعيته، أو يتعزى بعزاء الجاهلية، أو يلبي داعي الجاهلية، أو غير ذلك من أنواع المحرمات. فهذه ليس فيها حد مقدر من الشريعة، في هذه الحالة يعزره الحاكم بما يراه مانعا له عن مثل هذه الأشياء التي تنشر الفساد في المجتمع. ولذلك قال رحمه الله تعالى: فهؤلاء يعاقبون تعزيرا، يعني لا تقام عليهم حدود، ليس لهم على الإسلام حدود أصلا، وتنكيلا وتأديبا، يؤدب يزجر يغرم يحبس بعض الوقت يضرب، ومسألة الضرب أو يجلد، مسألة الجلد هذه هي حدود فقط أو تكون في التعزير تكون في التعزير، هل يصل بالتعزير يصل بالضرب في الحدود إلى حد الحد أو لا يصل إلى ذلك؟ من أهل العلم من قال له أن يصل منه، من قال لا يزيد في التعزير عن 10 أصوات وهكذا. قال بقدر ما يراه الوالي، فإذا هذه تخضع لتقدير الوالي، العقوبة المناسبة التي يراها واضعة لمثل هؤلاء عن اضطراد هذه المنكرات، على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس. فقلنا إذا كثر الذنب في الناس فإنه يعاقب عقوبة شديدة بحيث يرتدع الناس. إذا لم يكثر هذا أمر يعني يحدث في أوقات قليلة وليس كثيرة، ولا يمثل ظاهرة في الناس للحاكم أن يقلل العقوبة. إذا كان كثيرا زادت العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلا، بخلاف ما إذا كان قليلا. فإذا كان كثير حتى يعني ليكون لك كما قال بعض جعلناها نكالا ما بين يديها وما خلفها زجر. زجر لغيره أن يقع في مثل ما وقع فيه. قالوا على حسب حال المذنب، على حسب حال المذنب، المذنب قد يكون خطي معروف عن الصلاح ولكن زل زل بخلاف الذي اعتاد الذنب، ان حال هذا لا يكون كذلك كالاخر. فاذا كان من المؤمنين على الفجور زيد في عقوبته حتى يرتدع حتى ينزجر، بخلاف المقل من ذلك وعلى حسب كبر الذنب وصغره فيعاقب من يتعرض لنساء الناس او لغيرهم اكثر مما يعاقبهم يعاقب من لم يتعرض، الا المراه واحده او صبيه واحد. يعني لو ان رجلا خاض في اعراض النساء وعرف عنه انه يعني لا يضرب شارده ولا وارده كل يوم، مثل هذا لابد ان يعاقب عقوبه قاسيه جدا ولا يرحم. ولذلك الله عز وجل قال في عقوبه الزاني قال فاشغلوا كل واحد منهما 100 جلدة قال ولا تأخذكم بهما رأفة. هذا من إقامة العدل من الرحمة به وبالناس وكف أذاه عن نفسه وعن الناس أن يزجر زجرا شديدا معاقب عقوبة مبالغة حتى لا يعود إلى مثل ذلك مرة أخرى، وليس لأقل التعزير حتى أقل 10 أو 5 أصوات، بل هو كل ما فيه إيلام للإنسان شيء يؤلمه بدنيا احيانا واحيانا يؤلمه روحيا. يعني كده يعني مثل على سبيل المثال بعض الناس يتكلم عن قضيه الستر على العاصي. قضيه الستر على العاصي ليست مساله شرعيه على الدوام ومرغوب فيها على الدوام، هذا غير صحيح، بدليل ان الله عز وجل قال في الزناه ويشهد على عذابهما طائفه من المؤمنين، وهذه فضيحه. وهذه فضيحه لمصلحه محققه وراجحه. وبعض الناس لا يمكن ان ينزجر الا بفضيحه، بل يكون من سنه الله الكونيه سبحانه وبحمده ان يفضح عبده ومع اخذ كفه، يعني الرجل ياخذ كفه احتقار ويحاول ان يحل نفسه بالستر ويتخفى ويتستر فتاتيه الفضيحه من حيث لا يدري ومن حيث لا يحتسب. قال وليس لاقل التعزير حد، بل هو بكل ما فيه ايلام الانسان من قول وفعل وترك قول وترك فعل. فقد يعذر الرجل بوعظ، يوعظ بعض الناس اذا وعظته تألم، تألم نفسيا وتألم روحيا، فمثل هذا يكتفى فيه بالوعظ. وبعضهم يوبخ وبعضهم يغلط له، وقد يعذر بالهجر، الهجر عقوبه من العقوبات الشرعيه المعتبره جدا خاصه مع المبتدع واصحاب المعاصي، وترك السلام عليه حتى يتوب اذا كان ذلك هو المصلحه، اذا كان ذلك هو المصلحه. طبعا مساله الهجر المساله لها فقه معلوم، الصحابه والتابعون كانوا يستعملونها بصوره تناسب عصورهم، تناسب انهم كانوا في مجتمع، هذا المجتمع تقام فيه الشريعه محفوظه فيه الطهور، هذا المجتمع يغلب عليه الخير، بخلاف المجتمعات التي غلب عليها الجهل والشر والفتن والشهوات والشبهات ومثل هذه المساله، هذه المجتمعات ينبغي ان يراعى فيها حال المهجور، لانك ربما هجرته فزاد في معصيته، فزاد في بدعته، فينظر الانسان في قضيه الهجر الى المصلحه. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض الصحابه على ذنوب قليله، يعني ذنب لا يكاد يكون ليس عظيما، وبعضهم لم يهجره على ذنب اخر، وقد يكون اعظم من هذا الذنب، وفي ذلك فليراعي الهاجر الذي يهجر المصلحه. يهجر المصلحه، فتهجره فتنفره يزيد شره الى غير ذلك، تسلمه الى نفسه، تسلمه الى الشيطان، لكن ان وفقت انه صاحب خير وصاحب فضل وصاحب معروف ومن اهل الديانه الذين لا يمكن ان ينحرفوا لاجل هجر او مثل هذا، فيحصل هجره لكي يتربى ويتادب. قال وقد يعذر بعزله، لما تكلم عن اصحاب المناصب الكبار هؤلاء قد يعذرون بالعزل عن الولايه، وهذه عقوبه عظيمه جدا، النفس تطمح الى هذا وتغر فيه، ولذلك قالوا ان اخر ما يخرج من نفوس الصالحين حب الرياسه. انا اعتقد الرجل صائما قائما متنفلا كافه انواع النوافل، لكنه لا يصبر ابدا على عدم التصدر، ولا يصبر ابدا عن البعد عن الشهره، ولا يصبر ابدا عن البعد عن الانتشار بين الناس. فمثل هذا تكون عقوبته عقوبه شديده، فقد يعذر بالعزل عن الولايه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يعذرون بذلك، وقد يعذر بترك استخدامه في جند المسلمين. كان رجلا يطوق للجهاد في سبيل الله في البلاد فيمنع من هذا كالجندي المقاتل اذا فر من الزحف، لان الفرار من الزحف كبيره من اعظم الكبائر كما بلغنا، ان تسلم المسلمين وتمنح اكتافه لاعدائهم، وهذا ما ينبغي ولا يصح. وقطع اجره نوع تعزير له، قطع الاجر نوع تعزير له، او الذي استخدمها البخاري بقولهم قطع الخبز. الخبز يعني اعظم رزق الانسان الخبز بالنسبه لما يقوم الانسان، فعبروا عن قطع الاجر وقطع الخبز. فالذي نوع تعزير، وكذلك الامير اذا فعل ما يستعظم، فعله يستعظم من ظلم الناس، استغلال منصبه رشوه، فعزله من الاماره تعزير له، عزله من الاماره تعزير له. ومثل هذه التعزيرات كلها يقيمها الوالي او العلماء او الصالحون، استطاع ان يكون ذلك، هي من الامر بالمعروف انها منكر، ولكن ينظر في ذلك كله الى مصلحه الشخص، ينظر مصلحه الشخص ويوازن بين مصلحته ومصلحه الناس وطيعه الناس. قال وكذلك قد يعذر بالحبس، وقد يعذر بالضرب. وانا تكلمت في لقاء سابق عن الحبس في الاسلام، وقد الحبس في الاسلام يختلف تماما عن الحبس الموجود في الدوله الوطنيه المعاصره. قال وقد يعذر بالضرب، وقد يعذر بتسويل وجهه وابكامه على دابه مقلوبه كما يقول الشافعي. قال حكم في اهل الكلام ان يضربوا بالجرير والنعال وان يحملوا على الحمير، يحمل على الحمير بالعكس، ويقال هذا حكم من اعرض عن الكتاب والسنه الى الطرق الكلاميه اللي هم اهل الكلام واهل الفلسفه. كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه امر بذلك في شاهد الزور، فان الكاذب اسود الوجه، فسول وجهه. وقلب الحديث فقلب ركوبه، وده بالنسبه لاقل التعزير، قال ليس له اقل، بالنسبه للتعزير ليس له اقل، لن تبقى اعلاها اعلى التعزير، كيف يعني؟ هل هناك اعلى شيء؟ فبعض اهل العلم قالوا لا يزيد في التعزير عن 10 اصوات، يعني عن ان يضربه 10 اصوات. وقال كثير من العلماء لا يبلغ به الحد، لانه اقل من الحد ودون الحد. ثم هو على قولين، منهم من يقول لا يبلغ به ادنى الحدود، لا يبلغ بالحر ادنى حدود الحر وهي الاربعون او الثمانون، ولا يبلغ بالعبد ادنى حدود العبد وهي العشرون او الاربعون. وقيل بل لا يبلغ بكل منهما حتى العبد، سواء العبد او الحر، لان حد العبد على نصف من حد الحر. ومنهم من يقول لا يبلغ بكل ذنب حتى جنسي، وان زاد على حد جنسي جنس اخر، فلا يبلغ بالصارت من غير حفظ قطع اليد، وان ضرب اكثر من حد القاتل، ولا يبلغ بمن فعل ما دون الزنا حتى الزنا، وان زاد على حد القاتل، كما روى عن عمر رضي الله عنه ان رجلا نقش على خاتمه واخذ لذلك من بيتهما الماء، فامر به فضرب له الضربه، ثم ضربه في اليوم الثاني 100 ضربه، ثم ضربه في اليوم الثالث 100 ضربه. هنا لم يقطع يده، لان هذه سرقه لم تتحقق فيها الشروط، وهي شبهه عظيمه، الشبهه العظيمه ان هذا بيت من المسلمين ولكل مسلم فيه حق ونصيب، فدري عنه الحد لهذه الشبهه. ثم قال رحمه الله: وروي عن الخلفاء الراشدين في رجل وامراه وجد في لحاف يضربان 100، هذا حكمه، يعني حديث عمر مروى عمر في عند ابن ابي شيبه، وروي عن علي، يعني ورد بسند صحيح عند ابن ابي شيبه من حديث عمر، ورد عن علي لكن بسند فيه انقطاع. وقضيه الخمر، بالنسبه للخمر، الخمر قضيه والذي يطرح النبي صلى الله عليه وسلم ضرب فيها كذا وكذا، وعمر ضرب فيها كذا، وضرب فيها من جريد من عاد، فيقولون هي عقوبة يقدرها الحاكم، يعني حسب رأي الإمام لأنها محل اجتهاد. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي جارية امرأته إن كانت أحلتها له جلد مئة وإن لم تكن أحلتها له رجم. حديث لا يصح عن أبي داود والترمذي والنسائي وهو لا يصح طبعا الشيخ ناصر عليه رحمه. وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره والقولات الأولان في مذهب الشافعي وغيره. أما مالك وغيره فحكي عنها أن من الجرائم ما يبلغ به القتل، يعني يجوز للحاكم أن يعزره حتى وإن بلغ تعزير القتل. وأوافقه بعض أصحاب أحمد في مثل الجاسوس المسلم، الجاسوس المسلم ضرره بالغ جدا على المسلمين لأنه قد يتسبب في مقتلة عظيمة، قد يتسبب في دمار الدولة، قد يتسبب في دمار الجيش، فإذا بلغ الحاكم به القتل فالحاكم بهذا لا يكون قد زاد في العقوبة، لأن التعزير يخضع للمصلحة ولرؤية الحاكم وتقديره. فإذا تجسس العدو على المسلمين فإن أحمد يتوقف في القتل، أحمد لا يتوقف في القتل رحمه الله. وجوز مالك وبعض الحنابلة بن عقيل قتله، ومنع أبو حنيفة والشافعي وبعض الحنابلة القاضي أبي يعني خالد أجاز وخالد لم يجوز مثل هذا. وإن القتل عقوبة يعني موجودة في الجرائم الكبرى، وكذلك ليس هناك حد مبرر للجاسوس، وإن حضر النبي بتاع في لما دل المشركين على فتح مكة فإن صلى الله عليه وسلم لم يفعل معه هذا الفعل ولم يكفره صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للكفر هو لا يكون كافرا إلا إذا رجع بقلبه وتمنى أن ينتصر الكفار على المسلمين أو حفر الكفار ضد المسلمين، وهذه مسألة قلبية لا يستطيع أحد أن يطلع عليه. لكن مجرد الجاسوسية قد تكون لرغبات بمال، قد تكون لمصلحة معينة رأى وما شابه ذلك من المصالح الدنيوية يعني المقصودة. قال وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدعة المخالفة للكتاب والسنة، الداعية إلى البدعة المخالفة للكتاب والسنة، فالبدعة شنيعة إنها ثلمة تسلم في الإسلام وطعم في الشريعة وطعم في النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك كثير من أصحاب مالك. فقالوا إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض، يعني يقصد أنها ليست لأجل الردة، هم ليسوا مرتدين، ولكن الفساد الذي يحدث بسبب البدعة فساد عظيم فيه تغيير لمعاني الدين، ذلك البدعة استشنعوها شناعة كثيرة جدا، فمن ابتدع بدعة فقد اتهم صاحب الشرع، اتهم صاحب الشرع اتهاما شديدا، كأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ. قال وكذلك قتل في قتل الساحر، قتل الساحر وان لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الاحاديث المولده فيه ضعيفه وحد الساحر ضربه بالسيف، لكن قالوا ان الحاكم قد يقتله تعزيرا. واكثر علماء الصحابه على قتله، وعمر وعثمان وحفص عبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابه قتل السحره، فقال بعض العلماء لاجل الكفر، وقال بعضهم لاجل الفساد في الارض، لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حتى من الحدود. إذا كانوا يرون قتله حتى فدل ذلك على أنهم لا يكفرونه ولا يكفروا إلا إذا أتى بأعمال هي كفر بذاتها، كان يرمي المصحف في الحش أو يسب الله أو الرسول أو مثل هذه الأشياء. كذلك أبو حنيفة يعتذر بالقتل فيما تكرر من الجرائم. حنيفة كان مقاسه على مسألة الزندقة، أنه يسلم ويغفر يسلم ويغفر يسلم ويغفر، يعني يشكك المسلمين في دينهم، فكأنه تكررت منه هذه الجرائم ولم يقتنع إلا بالقتل قتل تعزيرا. إذا كان حدثه يوجب القتل كما يقتل من تقرر منه المرار أو اغتيال النفوس لأخذ المال ونحو ذلك، فمثل هذا يقتل، قالوا يقتل ليكف أذاه عن المسلمين لأنه لا يكفي إلا هذا قال حتى وإنتهى. وقد يستدل على أن المسلم إذا لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل بما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، أمركم جميع على رجل واحد يعني الذي اجتمعوا على تولية حاكم لهم، على رجل يريد أن يشق عصره، شق العصر معناه أن يحصل تنافر بين المسلمين وأن ينقسم المسلمون إلى فريقين يقتل بعضهم بعضا، فإذا أدى هذا الاختلاف من ذات الشخص إلى إحداث مقتلة عظيمة فتنفى المفسدة العظيمة بالمفسدة الأقل وهي قتله. قال: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، وفي رواية: ستكون هناك وهناك، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، فاضربوه بالسيف كائنا من كان من حديث مسلم. طيب يا شباب، قال وكذلك قد يقال في امره بقتل شارب الخمر فالرابعه، ورد في الحديث قالوا ان هذا منسوخ، وسبق معنا كلام حول هذه القضية. وكذلك قد يقال في أمره بقتل شارب الخمر في الرابعة من الليل ما رواه أحمد في المسند عن ليلى الحميري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فقلت يا رسول الله إنا براض نعالج بها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برض بلادنا. فقال: هل يسكر؟ قلت: نعم. قال: فاجتنبوه. قلت: إن الناس غير تاركين. قال: فإن لم يتركوه فاقتلوهم. حديث عند أحمد ورد سند صحيح، يعني إذا تكرر ذلك منهم وزادوا فيه فاقتلوه. فاقتلوا يعني من يفعل هذا. وهذا لأن المفسد كالصائد، إذا لم يندفع الصائد إلا بالقطع قتل، يفسد وينشر الفساد ويتسبب بسببه شيوع المنكرات، مثل هذا إذا لم تنكف نفسه إلا بالقتل قتل. قال: وجماع ذلك أن العقوبة نوعان، أحدهما على ذنب المار جزاء بما كسب، أول حاجة ذنب انتهى، هذا مكان من الله كجلد الشارب والقاذف وقطع المحارب والصارف. الأمر الآخر العقوبة لتأدية حق الواجب وترك محرم في المستقبل، كما يستتاب المرتد حتى يسلم، فإن تاب ولا قتل، وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤدوها. فالتعذيب في هذا الضرب أشد منه في الضرب الأول، ولهذا يجوز أن يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الصلاة الواجبة أو يؤدي الواجب عليه. والحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، قد فسره لهم في ذلك تفاسير. فسره طائفة من أهل العلم بأن المراد بحدود الله ما حرم لحق الله، فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام، مثل آخر الحلال وأول الحرام، فقال في الأول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقال في الثاني: تلك حدود الله فلا تقربوها. وأما تسمية العقوبة المعذرة حدا فهو عرف حادث. ومراد الحديث أن من ضرب لحق نفسه فضرب الرجل امرأته في النشوز لا يزيد على عشر جلدات، إذا تخلى حق الله له أن يزيد، يعني للحاكم أن يزيد في هذا. وهذا تفصيل فصله الشيخ عليه رحمه الله، فإن كان الحق نفسه فلا يزيد عن عشر جلدات كضرب الرجل امرأته في النشوز، وضرب الوالد ولده في المعصية إذا أمره بشيء فعصى ما شابه ذلك. قال: والجلد الذي جاءت به الشريعة هو الجلد المعتدل بالصوت الوسط، فإن خيار الأمور يوسطه، قد يأخذ صوتا شديدا قاسيا فيرفع الجلد وربما أدى إلى تلف النفس، هذا ليس مقصود الشارع، إنما مقصود التأخذ والزجر، وقد يكون صوتا ضعيفا لا يؤثر شيئا فلا ينزجر، فيكون صوتا وسطا. ويكون الضرب ليس ضربا عنيفا من الضرب الذي يقتل، وإنما يكون ضربا بين ضربين، يعني بين الخفيف والشديد كما يقال، وصوت بين صوتين، بين الطويل القاسي وبين الرف والسهل القصير، ولا يكون الجلد بالعصي ولا بالمقارع ولا يتكى فيه بالدره، فالدره تستعمل في التعزير. واما الحدود فلا بد فيها من الجلد بالصوتي، الوجه الخصوص. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤدب بالدره، يعني بالعصر، إذا جاءت الحدود دعا بالصوت، وهذا فعل الخليفة الراشد الإمام الكبير عمر بن الخطاب. قال رحمه الله تعالى في مسألة أخرى: وأنت بتضرب يبقى فيه نوع من أنواع بعض الحدود التي ليس المقصود منها القتل، لا يفعل فيها هذا، حتى الرشم لا يؤخذ حجارة كبيرة ويرشم مرة واحدة، لأن المقصود كذلك أن يعذب وأن يرم وهو يرجم، فيرجم بحصى متوسطة بحجارة متوسطة إلى أن يموت إلى أن يقتل، إذا ضرب بالحجارة يسيل منه الدم، فإذا زاد سيلان الدم قتل مع الوقت. قال: ولا تجرب ثيابه كله، لأن تجريد الثياب قد يحدث خطر شديد في الجلد، وقد يتسبب أن يضرب في مقتل فيقتل، بل يزرع عنه ما يمنع ألم الضرب، يعني قد يكون بالملابس الداخلية مثلا بالشعار، اللي هو الملابس الداخلية ينزع ما يمنع عنه ألم الضرب من الحشايا والفران، يلبس قد يلبس بطنه سميكا فراح مر لا يشعر، وهذا ليس مقصود الشارع، المقصود أن يتألم وأن يتعب وأن يعني تتعب نفسه وتتعب روحه، والألم الجسدي هذا يؤثر في الروح ويؤثر في النفس بلا شك. قال: ولا يربط إذا لم يحتج إلى ذلك، إذا لم يحتج إلى ربط لا يحتج خلاص لا يربط. بعض الناس قد يجري إذا جرى خلاص استطاع أن نضربه من شدة الخوف والفرط إلا بهذا. ولا يضرب وجهه، تجنب الوجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب على الوجه. وبعض العقوبات التي لا يقصد بها القتل، إذا ضرب على وجهه ربما أتلف أذنه أو أتلف سمعه أو أتلف شيئا من جوارحه، وهذا ليس مقصودا للشارع ولا مقصود للشارع ايضا اتلاف النفس في مثل هذه البلوغ. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قاتل احدكم فليتقي الوجه، حصل ضرب او قتال بين رجلين فليتقي يعني ليتجنب الوجه، ولا يضرب المقاتل يعني لا يضرب في الخصيتين ولا يضرب في الكليه ولا يضرب في العين، لا يضرب في الاشياء التي ربما تتسبب في التلف والقتل. فان المقصود التاديب والزجر لا القتل. ولذلك قال: يعطى كل عضو حظه من الضرب، فيتوزع الضرب على الاعضاء وعلى الجسد، يعني لا يركز في منطقه واحده فيتسبب في إلام زائد على الحد. فالظهر والاكتاف والفخذين ونحو ذلك من امور يعني مفترض ان تراعى هذه الاداب التي وضعها صحابه النبي صلى الله عليه وسلم في استعمالهم او يعني في الحدود وفي التعزير وفي هذه الاشياء. اكتفي بهذا القول يا اخوه هذه الليله، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أذلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.